تعتز بقيم الحريه قران يهدي للتقوى يستهدف خير البشريه
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الاعذار الشرعيه تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء نية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وأشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا ومصابنا من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم فك كروبنا وأذهب همومنا وعافي أبداننا وأسماعنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأسعد بيوت المسلمين. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات يا رب العالمين. اللهم باعد عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن. احفظ نساءنا يا ربنا واحفظ بناتنا واحفظ رجالنا واحفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد المسلمين واحفظ علينا ديننا واحفظ علينا ديننا واحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ أعراضنا احفظ يا رب آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. احفظ يا رب العالمين يا قوي يا متين مصر وأهلها احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الخائنين. اللهم احفظها من كل ظالم غاشم من كل عدو معتد من كل من أرادها بسوء. اقسم ظهره وباعد عنها كل ما يؤذيها واجعل فيها كل ما واجعل فيها كل ما يرضيك. اللهم املأ قلوبنا إيمانا واملأ نفوسنا يقينا واملأ أبداننا عافية. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. إخوتي أحبتي في الله، بارك الله لي ولكم في لقائنا هذا، وأسأل ربي أن يشرح صدري وصدوركم وأن ييسر أمري وأموركم وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم. اسماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ كل سنة وأنت طيب.
الله يسلمك ويبارك فيك.
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويديك الصحة والعافية.
آمين يا رب.
يا فضيلة الشيخ، احنا داخلين على المدارس، عايزينك ترجع تحكي لنا الحوادث من تاني.
حاضر
إن شاء الله. وعايزة رقم فضيلتك لو سمحت.
إن شاء الله بإذن الله. أم عبد، السلام عليكم.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ وحضرتك.
مرحبا، الله يحييك.
حضرتك، أنا كان جوزي كان معي مشكلة، وكان يعني حصلت مشكلة واتخانق مع واحد، فهو ضربه وفتح له دماغه، فهو ضربه يعني، فكانت حكمت الساعة أربعة طرفية، فحكمت لي بفلوس.
حكمت بإيه؟
الساعة أربعة طرفية. فالناس حكمت ان هو ياخد فلوس تعويض
يعني للي حصل. نعم.
فدلوقتي هو خد الفلوس بقاله فتره، يعني احنا خدنا الفلوس، بس من ساعتها احنا يعني الكلام ده بقاله سنتين، بس من ساعتها حضرتك يعني الدنيا واقفه معاه وشغله مش يعني الدنيا صعبه.
نعم. كثير من الناس يعتقد أنه لا عوض في الإسلام، ويقولون له أتقبل العوض؟ من قال أن هذا عوض؟ هذه عقوبة، جزاء الاعتداء. هذا الذي ضرب إنسانا وشده في رأسه، هذه لها دية، فيها دية، شد الرأس، وهو على درجات، إما أن تكون سطحية وإما أن تكون عميقة حتى تصل إلى المخ. فإذا اجتمع أهل الحل والعقد وأهل المعرفة وفرضوا عليه مبلغا أو عقوبة يقرها الشرع، ليس فيها شيء مخالف للشرع، والعقوبة المالية جائزة في الشرع، يجوز أن يعاقب المسيء بعقوبة مادية بشرط أن يرضى صاحب الحق. صاحب الحق هو المصاب، صاحب الحق هو الذي ضرب، صاحب الحق هو الذي قطعت أصبعه أو يده أو فعل به شيء من العيوب أو من الجروح. وقال ربنا عز وجل: والجروح قصاص. فالأصل القصاص، فإن تنازل عنها بالجلسة العرفية واتفاق أهل الحل والعقد على أن يدفع له مبلغا من المال، خاصة أن هذا المصاب ربما تعطل عن شغله، وربما أنه أصابه آفة أو عاهة لا تنتهي إلا بعد زمن طويل، وربما أنه أنفق عليها من العلاج الشيء الكثير، وربما تؤثر بعد ذلك على قوته، فيجوز أن يعوض هذا الإنسان بمبلغ من المال، وليس هذا حرام ولا شيء، لأن أغلب الناس خاصة في حوادث السيارات أو في الحوادث التي مثل هذه الحادثة يقولون للمصاب أو المتضرر، يقولون له أتقبل العوض؟ العوض؟ نعم. هوش عوض، هو جزاء وفاق. الله عز وجل جعل هذه الجروح قصاص، وهذا جزاء من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا: لا ضرر ولا ضرار. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقدر الضرورة بقدرها أو بقدرها على قدرها، بشرط أن يكون موافقا للشرع، حتى إن تنازل المتضرر عن حقه فمن عافى وأصلح فأجره على الله. لكن كثير من الناس تقول إن هذه الفلوس دخلت علينا بالشؤم، دخلت علينا بالتعاسة، دخلت علينا بالفقر، وإحنا الأولى ألا نقبل العوض. لكننا نقول أن من أساء عوقب وجوزي، وهذه العقوبة يقدرها أهل الحل والعقد، ولا يكون فيها مبالغة ولا يكون فيها خروج عن حدود الشرع. وهذه العقوبة تسمى عقوبة رادعة، لأن العقوبات إما أن تكون حدود حددها الله عز وجل بشروطها وحدودها، فللسرقة حد، ولشرب الخمر حد، وللزنا حد، وأعظم من هذا وقبل ذلك القتل له حد، وأعظم من هذا وقبله الشرك والردة لها حد حدده الشارع الحكيم. لكن هناك عقوبة أقل من الحدود تسمى عقوبة التعزير. السن بالسن، العين بالعين، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن عوفي له شيء من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أقول هذه عقوبات إما أن تكون حدود محددة بالشرع، وإما أن تكون تعزيرية، وهي عقوبة أقل من الحد الشرعي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت حضرتك، أنا عندي 54 سنة.
نعم.
ويعني لما باجي أصلي ما بقدرش أقوم وأوطي كده، بحس بدوخة ونفسي يتعب.
نعم.
فبصلي أول حاجة وأنا واقفة، وأروح قاعدة ومكملة الصلاة وأنا قاعدة، هل يجوز أم ليه؟
ربنا يبارك فيك ويديلك الصحة ويصلح حالنا وحالك. وهذا سؤال جميل ومهم جدا، وأنا أخاطب به كثيرا من الناس، لأننا الآن في زماننا ما رأينا مسجدا من المساجد إلا ورأينا في الخلف صفوفا من الكراسي أو المتاكي يجلس عليها الكبير والصغير، يجلس عليها السليم والمريض، وتلاقيه جاي من بيته على رجله ماشي، واقف في طابور العيش، واقف في طابور المعاش زي الفل، وحاجة ممتازة جدا. وأول ما يجي عند الصلاة يروح قاعد على الكرسي الله أكبر. أقول منبها لإخواني ومبينا، قال أهل العلم أن من أركان الصلاة القيام مع القدرة. الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة، أي للقادر. فصلاة القاعد إن كان قادرا على القيام وصلى عامدا بغير عذر قاعدا بطلت صلاته، كما قال أهل العلم، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. لكن إذا كان مريض أو عاجز أو كبير في السن أو يحمل نفسه مشقة لا يخشع فيها خشوعا، كما قال أهل العلم، عليه أن يقوم بقدر استطاعته. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال ربنا عز وجل: فاذكروا الله قياما. قياما أول حاجة القيام، وقوموا لله قانتين. والله عز وجل جعل هذا الركن هو الركن الأول من الصلاة. يبقى في البداية عشان أصلي صلاة صحيحة لهذه المرأة المباركة، أسأل الله أن يبارك فيها ولسائر المسلمين، أول ما يبدأ الصلاة يبدأ قائما الله أكبر، إلا إذا كان عاجزا عن القيام، قاعد رجليه ما بتشيلوش وهو ماشي على كرسي متحرك، لكن دخل المسجد ماشي وأول ما يدخل على الصلاة يروح قاعد على الكرسي وقال لي الله أكبر. العجيب بقى أني أرى بعض الناس يصلي إماما قياما، فإذا صلى مأموما جلس على الكرسي. طيب أنت كنت الصبح أو الظهر أو العصر تصلي قائما، إيه اللي أعادك؟ مش معنى لما بتصلي إمام أحيانا بتصلي وانت قائم وبتصلي الصلاة من أولها إلى آخرها، وبعدين لما تصلي مأموم أول ما تبدأ تبدأ على الجلوس. قال أهل العلم على من كان مستطيعا على القيام أن يقوم ويكبر ويبدأ القراءة، إذا تعب أو أحس بدوخة يقعد، إذا كان مستطيع القيام حتى ينتهي الإمام من القراءة كلها يستمر قائما، ثم إن استطاع أن يركع وهو قائم يركع وهو قائم، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. بعض الناس ما شاء الله يمشي ويقف ويتكلم وربما يحمل الأشياء، يحمل متاعه، وأول ما يقف يصلي يقول الله أكبر روح قاعد على الكرسي، وبعدين لما يجي الإمام يقول الله أكبر عشان يركع يروح قايم عشان يركع. طب إيه اللي جلسك؟ ما أنت كنت متستطيع أن تبقى قائما. يبقى على الإنسان، لأن الله تعالى يقول لنا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يبقى صفة صلاة المريض تعبان اللي فيه آفة من الآفات، إن كان يستطيع القيام عند تكبيرة الإحرام يقوم، إذا كان يستطيع أن يستمر في القراءة وهو قائم يستمر وهو قائم، إذا كان يستطيع أن يركع وهو قائم يركع وهو قائم، فإن قعد ليركع وهو قادر على القيام تبطل الصلاة لأنه ترك ركن من الأركان. طيب هو لا يستطيع، العبرة في ماذا؟ أغلب الناس بتبقى عاجزة إنها تنزل تسجد أو تجلس على رجلها الافتراش أو التورك، فبالتالي إذا جاء عند السجود يجلس على الكرسي ويميل ليقول سبحان ربي الأعلى ويرفع ويقول الله أكبر رب اغفر لي، ثم يميل ويقول سبحان ربي الأعلى، فإذا جلس للتشهد جلس يقول التشهد ويتمم صلاته، ويفعل ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة أو الثالثة والرابعة إن كانت الصلاة رباعية. يبقى على العبد أن يقوم، هذا في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة يجوز له أن يبدأ الصلاة وهو جالس بعذر، أما بغير عذر ففيه الكراهة، فيه الكراهة. ولم يصلي النبي قيام الليل كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، ما صلى النبي الليل قاعدا إلا مرة. لكن صلاة الليل، وإحنا بنسمع حديث أم المؤمنين عائشة كان يقوم، يبقى بيصلي النافلة وهو إيه؟ قائم، كان يقوم حتى تتورم قدماه. تمام، هذه المسألة قلت أفصل فيها. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
حضرتك هذا فضيلة الشيخ؟
نعم تفضلي.
أيوة حضرتك، عندي حاجتين.
نعم.
أول حاجة مشكلة.
تفضلي.
دلوقتي أنا بنت عندي 18 سنة.
نعم.
بس بابا يعني أنا عايزة إيه؟ عايزة أروح مثلا جمعية شرعية أو حاجة كده عشان أتعلم تفسير قرآن أو أتعلم الفقه في الدين يعني، بس بابا مش موافق في الموضوع ده. أنا مش عارفة أعمل، بس هو بابا مش وحش يعني، مش عايز يخليني أروح كده.
طب لما كلمتي أباك إيه قال بيمنعك ليه من الخروج؟
معرفش، هو مش عارف، هو مش عايز يوافق وخلاص، معرفش.
طيب فين شطرتك وذكائك، وإزاي تعرفي تقنعيه؟ وهذا أمر يحتاج منك إلى فطنة، أولا يحتاج منك إلى إخلاص، لأنك فعلا تريدين الخروج لطلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا المعني به العلم الشرعي. يعني أبوك يأذن لك أن تخرجي للمدرسة ولا يأذن لك أن تذهبي إلى المسجد؟ طب ليه؟ إذن هناك سبب، هناك سبب، ولا أريد أن أفصل، لكن المهم عندي بذكائك وشطرتك إنك توصلي للسبب اللي أبوك بيمنعك من الذهاب إلى المسجد به، وتحاولي تقنعيه. وإذا كان عنده شك في مسألة، لو كان متخوف من أمر من الأمور، بأيا كان هذا الأمر تقنعيه إن شاء الله. وإن أصر أبوك استعيني بالله، واحفظي عن طريق شرائط التسجيل، احفظي عن طريق القنوات الإسلامية، وربنا إن شاء الله يعلمك. نعم
أيوة، بس يعني هو مش وحش، بس هو يعني هو ما عندوش شك، بس هو ممكن يكون خايف عليا من المواصلات أو كده، أصلا هروح لوحدي، ما فيش حد في الحتة عندنا هيروح معايا.
والمسجد بعيد عنك
حضرتك؟ هو مش مسجد، هي ممكن تكون جمعية شرعية بس في حتة تاني، أو ممكن يكون اللي هو حاجة كده بيحفظوا فيها. يعني
ما أنا أقول بعيدة عنك، ما فيش مسجد قريب، ما فيش مكان تحفظ.
هي بعيدة شوية حضرتك، هي في مساجد عندنا بس ما بتحفظش، ما فيش شيوخ بتحفظوا.
مش عايزين شيوخ، إحنا عايزين مجموعة بنات زيك كده كويسات ممتازات.
منهم واحدة
في الأزهر مثلا ودرست، منهم أخت كبيرة شوية متزوجة وبتعرف ما شاء الله شيء في دينها، نروح نزورها ونعمل جلسة في البيت، اثنين ثلاثة من الأخوات نتعلم عندها، إن شاء الله هتلاقي سبيل. وموجود ما أظن أنه يخلو شارع إلا وفيه أخت معلمة حافظة قارئة، حتى وإن لم تكن على علم لكن تستطيع القراءة الصحيحة. فإن أصر أبوك فاستعيني بالله، إن شاء الله ربنا يعلمك. تفضلي السؤال الثاني.
حضرتك السؤال الحاجة الثانية، أنا طبعا عايز أشكر حضراتكم لأنكم فعلا بتحفزونا، إن إحنا يعني حضرتكم، لولا حضراتكم إحنا ما كناش عرفنا نعرف دين ده. يعني إحنا طبعا بنعرفه في الكتب وكده، بس حضرتكم بتحفزونا يعني تشجعونا.
ربنا يبارك فيك إن شاء الله وفي أمثالك. السلام عليكم. أم مريم. نعم. السلام عليكم. طيب، هذه مشكلة تواجه كثير من الأبناء والبنات، خاصة في هذا الزمان، زمان القلق والفتن، زمان الخوف والرعب. تلاقي الأب، تجد أن الأب يخاف أن يخرج ابنه إلى المسجد أو بنته إلى المسجد، خاصة أن الإعلام صور إن هذه المساجد تعلم أفكارا غريبة. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته شيخ.
نعم.
لو سمحت شيخ، خلينا ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول شيخ، هل زكاة المال على المسلم لما يأخذها الفقير دي حاجة يعني تجوز له ولا لا؟
تجوز لمين؟ للفقير؟
للفقيرة.
طبعا طبعا تجوز إن شاء الله.
هي يعني هم يعني هي زكاة المال يا شيخ بتبقى يعني تطهير للغني قبل الفقير، إيه تكون؟ طيب
يعني الفقير عايز يزكي؟
لا يا شيخ، الزكاة على الغني، الغني تطهير لماله يعني. طب بالنسبة للفقير هتكون إيه لما يأخذها يعني؟
هتكون حق له، ربنا عز وجل يعني قال حق يعني للسائل والمحروم. فإن طيب تسألي السؤال الثاني، تفضلي.
طب احنا شيخ تبع جمعية شرعية وبنطلع أبحاث، هل دلوقتي احنا يعني لما بنرجع الجمعيه ونقول للشيخ اللي حصل او الحاله تستحق او ما تستحقش، وجبنا سيره يعني السيره اللي احنا زرناها دي، احنا كده اختبناها او جبنا سيرتها؟
مش انت بتشهدي بالحق وما رايتي؟
بالحق ان شاء الله يا شيخ.
خلاص، نشهد بالحق وما شهدنا الا بما علمنا، وليس هذا من الغيبه لما نقول هذه المرأة تستحق أو هذه المرأة تستحق أو هذه تستحق قليل أو تستحق كثير أو رأينا في بيتها كذا وكذا، هذه أمانة وأنت مؤتمنة، ولا يجوز المجاملة في مثل هذه الأمور، لأن هذه أموال وقف، وقف وأنتم المؤتمنون. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ.
نعم.
أنا معلش حضرتك، أنا ممكن أطول شوية في المكالمة. بص حضرتك، أنا متزوجة بقالي 9 سنين. تمام. ومن ساعة ما تزوجت أنا وزوجي في مشاكل على طول، يعني أنا متغربة عن أهلي كمان. هو كريم في بيته وحنين على الأولاد وكل حاجة، بس ممكن من أقل حاجة إن هو يمد إيده ويضرب. فانا يعني بيحز جوايا، فانا اقعد ارد عليه عم الشيخ، يعني طب انت ليه بتضربني؟ طب انت ليه بتسوي؟ يقول انت بتعلي صوتك عليا. فحضرتك يفضل يضرب اكتر واكتر، وغير بقى الالفاظ. طبعا انا ابتديت ان انا بقالي فتره كبيره بقيت ان انا حضرتك يعني اسف في الكلمه، اسف في الكلمه، بقيت خلاص بقيت ارد عليه نفس الشتيمه، لاني تعبت ياما كتير، زعلت واروح عند غضبان عند اهلي بالشهور واجي لوحدي، وبابا يقعد يتكلم معايا بكل ذوق، يقعد يقول لي ابوك لا بيحل ولا بيربط، ابوك لا بيحل ولا بيربط.
يا ام يعني بلال، يا ام بلال
اتفضل.
انت بتقولي انه راجل كريم، يعني في صفات طيبه مش كده؟ طيب ايه اللي بيخليه يمد ايده؟ هل انت ما بتسمعيش الكلام سامحيني يعني، او بيقول
والله
كلام؟
والله العظيم
انا عارف والله ان انت هلال وصوابعك العشرة شمع، لكن انا 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 مشفق عليك وحزين على حالك، وانا لا ارضى لك ولا لغيرك ابدا ان يمد الرجل يده من غير سبب باي حال من الاحوال. ودايما أقول الرجل الضعيف العاجز هو الذي يمد يده على امرأة، خاصة إذا كانت في الغربة، خاصة إذا كانت بعيدة عن أهلها، خاصة إذا لم يكن لها لا أب ولا أخ. هذه أكبر مصيبة، إنه يتقوى عليها ويفتري عليها. فأنا أنذره وأنذر غيره وأخوفه وأخوف غيره، وما من يد إلا يد الله فوقها. فأنا أقول له أي
معلش
حد،
معلش يا عم الشيخ، أنا برضو إيه يعني، أنا برضو من كتر ما هو بيضربني وخلاص، يعني أنا بقيت حاسة من كتر الإهانة، أنا لما أغزى بقيت أصوت جامد، بقيت أقول ده أنا هرمي نفسي، ده أنا مثلا هعمل في نفسي كذا، إني تعبت يعني. لا ابويا طيب هو راضي طيب يسمع كلامه ويحل معاه، ولا راضي يطلقني بالمعروف، انا مش عايزه، هو انا مش عارفه هو عايز ايه.
طيب حاضر حاضر يا ام بلال، اهدي الله يهديكي ويصلح حالك وحال كل بناتنا ونسائنا يا رب العالمين. واسال الله ان ابو بلال يكون سمعنا، وانه يتقي الله تعالى في هذه المراه الضعيفه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اتقوا الله في الضعيفين، اتقوا الله في الضعيفين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الوداع التي ودع النبي بها الدنيا، قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا أنا عارف أني لو أبو بلال بيسمعنا هيقول لو تسمع أو لو تعرف بتقول إيه، ولا بتتصرف إزاي، ولا بتعمل إيه. لكن أنا أقول هناك وسائل غير هذه الوسيلة، وطرق غير هذه الطرق، وقد شرع الله عز وجل لنا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وأنا دايما أقول والله الذي لا إله غيره، لو أن الرجل اتقى ربه وأطاع نبيه لأصلح الله له زوجة. ولو أن المرأة اتقت ربها وأطاعت نبيها لأصلح الله تعالى لها زوجها وما تعدى عليها، لأن الله يؤلف بين قلبيهما. لكني أقول لهذا الأخ، أسأل الله أن يشرح صدره وأن يهديه وأن يرده إلى صوابه. اتقوا الله في الضعيفين، اتق الله في هذه المرأة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي مسعود البدري لما رآه يضرب مملوكا له، قال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منها من قدرتك على هذا الغلام، لله أقدر عليك. فأنا أقول لك ولأي رجل يعني، وبرضو لأي امرأة بتعتدي على زوجها وبتأذيه بلسانها أو بيدها أو تقول له هوريك أو تقول له ممكن أعمل فيك أو تقول له ده أنا عندي استطاعة أعمل كذا وكذا، أقول لكل من يعتدي على الآخر اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على غيرك وهو الضعيف. السلام عليكم. أشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
حياك الله.
حياك الله وإياك وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، فالسؤال هنا ما حكم بيع الكلاب؟ السؤال الثاني يا سيدنا، قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، هل هذه الآية توضح الإنسان أنه يجوز اقتناء الكلاب؟ وفي تفسير بس نود منكم بس توضيح الحديث الثاني أو الثالث، من اقتنى كلبا انتقص من أجره كل يوم من القراض، فنريد التوضيح بالله عليك
وجزاك
الله خيرا.
حاضر، أقول وبالله التوفيق. أما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن فهو حديث صحيح، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اقتناء الكلب لنجاسته، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتنى كلبا أي رباه في بيته واقتناه فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط كمثل جبل أحد، يعني كأنه أنفق مثل جبل أحد وضاع منه، ينقص من أجره مثل جبل أحد أي كل يوم قيراط. أما بيع الكلاب فلا يجوز، لأن الله إذا حرم اقتناءها حرم ثمنها، وأجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كلب غنم أو كلب حراسة أو كلب صيد، إلا كلب غنم أو كلب حراسة أو كلب صيد. وكلب الصيد هو الكلب المعلم الذي أحل الله لنا أن نأكل ما اصطاده الكلب لنا، لأنه معلم يعرف من أين يمسك بالطير أو من أين يمسك الفريسة لا يقتلها، فهو معلم. لهذا يجوز بيع هذه الكلاب التي لها علة ولها سبب، لأنها معلمة مدربة. وفي زماننا هذا أصبح بقى الكلاب البوليسية التي ثمنها يصل إلى كذا، التي تتعرف على المجرم أو تتعرف على أماكن السرقات، فهذه كلاب معلمة يجوز أن يقتنيها، ولا يقتنيها أحد إلا لعلة، مثل من أراد له ذلك لأنه يخشى على بيته أو يخشى على غنمه. السلام عليكم. أم زياد.
أيوة يا عم الشيخ. أيوة.
نعم.
الشيخ مع حضرتك.
نعم.
أنا متزوجة بقالي 5 سنين، وبعد كده جوزي عرف عليا واحدة متزوجة وبقى تكلمه واتطلقت وجوزها، فأنا عايز أعرف ده حكمه إيه، وأنا يعني أنا عايشة معاه كويسة ويعني مش وحشة معاه ومش وحشة في حقه وكل حاجة، والوقت هو يعني ندمان على اللي هو عمله.
هو كان سببا في طلاقها ولا هي طلقت من نفسها؟
لا، هي اتطلقت من زوجها وتزوجته، وكانت بتعرفه وهي متزوجة وكان بيكلمها وهي بتكلمه.
حاضر حاضر. أقول هذه آفة من الآفات، أن يتساهل الرجل في الكلام مع النساء وأن تتساهل المرأة في الكلام مع الرجل الأجنبي حتى يفسد عليها حياتها أو تفسد هي عليه حياته، لأنه كونه يتعرف عليها يتكلم معاها وتوصف له نفسها ويوصف لها نفسه هيبدأ يكره زوجته وهي تبدأ تكره زوجها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن من خبب امرأة على زوجها فهو ملعون. خبب امرأة على زوجها بأن قال بعض عيوب الزوج أو وصف نفسه بأنه هركليز، بأنه أبو الكرم، بأنه أغنى الأغنياء. يا سلام لو عندي، ده أنا أعمل فيك وأسوي، ده أنا أعطيك وأمتعك أخليك ملكة، ده اللي أنت عايشة فيه ده نكد، أنت إيه اللي مصبرك عليه؟ هذا كله فاعله ملعون. وكذلك المرأة التي تقول للرجل أنت لو تزوجتني لرأيت شيئا آخر، زوجتك ما بتهتمش بيك، ما هيش نظيفة، ما هيش جميلة، ما بتهتمش بالأولاد، لكن أنا حاجة تانية، هذه أيضا ملعونة لأنها خببت الرجل على زوجته. فكل هذا من وسائل الشيطان لإفساد البيوت وخرابها الآن، وخراب البيوت الآن عم وطم، ملايين مطلقات، ملايين مطلقات، وأصبحت البيوت في خراب بسبب هذا الفساد الذي انتشر وعم، وهو عن طريق الاتصال أو عن طريق النت أو عن طريق الفسح والنزه واللقاءات ومد العين بالبصر. لهذا أمرنا أن نغض أبصارنا وأن نحفظ فروجنا. لكن هو لو تزوجها زواجا شرعيا خلاص، إيش هنعمل؟ أسأل الله أن يهديه وأن يصلح حاله وأن يجعلها. لكن أنا أقول دائما أن ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. هي لن تدوم له وهو لن يدوم لها، وانت حكمي عقلك واصبري واحتسبي وارجعي لنفسك واسألي أنت قصرت في إيه، وارجعي إلى زوجك وأحسني إليه حتى يرجع إليك وإلى أولادك، وبذكائك وبشطرتك تستطيعي إنك ترجعيه لبيتك. وأسأل الله أن يصلح حالك. أم مصطفى،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بص حضرتك، أنا طبعا ست كبيرة وانا لسه يعني في شبابي كده، طبعا انا كنت موظفه، فكنا يعني ايه ربنا يعافينا دلوقتي كنا في غفله، فكان الواحد يقعد يتكلم في الشغل ويعني عملنا ذنوب ياما، فالذنوب اللي في حق ربنا، ربنا عز وجل غفار رحيم، وده انا عندي يقين بيه. طب الذنوب اللي علينا للناس، وطبعا الواحد ناسي، هل مثلا اتكلم في حق مين، عمل وزر كده، هل لما بنقول اللهم اغفر لي واغفر لاصحاب الحقوق عليا،
هي ذنوب،
هل معنى كده
هي ذنوب في حق الغير؟ اخذت فلوسهم ولا مجرد غيبه وسب ولعب؟
لا لا لا، اكيد كلام كده يعني
كلام بس.
فهل لما بقول اللهم اغفر لي واغفر لاصحاب الحقوق عليا، هل ده معناه يعني بيشيل الذنب من عليا، ولا انا يعني خايفه ابقى زي المفلس اللي هو اجي قبل ربنا حاجات ماضت، وطبعا ربنا غفر اللي في حقه، بس حق العباد كل ما اسمع شيخ ربنا يجزيكوا عنا خير يقول ايه اللي حق العباد، فانا مش عارفه اعمل ايه، خايفه ان ده يعني يضيع.
طيب حتى هل انت تعرفين هؤلاء الناس الان ولا انقطعت صلتك بهم؟
لا انقطعت صلتك بهم، وبعدين حتى انا مش
احنا عندنا
بس اللي انا
بص يا ام مصطفى، عندنا قاعده من رحمة ربنا بعباده أنه فتح باب التوبة للجميع، مهما أذنب العبد من ذنب فإن الله تعالى يغفره، كما قالت أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال نعم، إن مهما أذنب العبد من ذنب فإن الله يعلمه، فإن تاب العبد منه فإن الله يغفره، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك من تاب منه يغفره الله عز وجل له، لكن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، فإن مات عليه فإن الله لا يغفره أبدا. لكن من مات على معصية بغير توبة فأمره إلى الله، فأنت ما دمت تستغفرين وما دمت تكثرين الدعاء لهم لمن سبتيهم أو اغتبتيهم، فاطمئني بالا وقلبا واعلمي أن الله عز وجل رحمته واسعة وأنه يغفر لعباده، ويكفي الندم، يكفي الصوت اللي انت بتتكلمي به وانت ندمانة على ما فعلت. لكن الشيوخ لما بيتكلموا إياكم والغيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ من سب هذا وأكل مال هذا ولعن هذا وعاب هذا. هذا لمن لم يتب، لكن من تاب أسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع. نعم، السلام عليكم. أم محمد،
هي حضرتك،
حياك وسلمك،
ربنا يبارك في عمرك وعلمك يا رب ويجزيك عنا كله وعن الإسلام خير الجزاء.
الله يبارك.
ليا ثلاث أسئلة من فضل حضرتك.
نعم.
السؤال الأول، أنا كنت وأنا عندي 30 سنة أسقطت أجنة 2 توأم، أسقطتهم أنا اللي أسقطتهم، وما كنتش أعرف الحكم، ما كنتش أعرف في الدين أي حاجة، ولما عرفت ندمت ندم يعني لا يعلمه إلا الله. لكن دلوقتي عندي 61 سنة لا أقدر أصوم شهرين.
كم عمرهم يا أم محمد؟
لكن ممكن أقدر مثلا.
التوأم كان كم عمرهم يا أم محمد؟
7 شهور 7 أشهر.
فهل يا
فضيلة الشيخ كل واحد فيهم ليه كفارة ولا هو مكفرة واحدة هما الاثنين؟
حاضر حاضر. نعم.
السؤال الثاني حضرتك، إن شاء الله أنا أخويا بقالي حوالي أكثر من حوالي 25 سنة وأنا بدور عليه، سألت عليه كل الأماكن اللي كان ساكن فيها، ما حدش دلني عليه وقالوا لي زعزل. آخر مرة رحت له وسبت له خبر ورقم تليفوني عشان أسأل عليه، غاب عليا، رحت له تاني قالوا لي زعزل، قلت له طب ما سابش عنوان، قالوا لي لا، بيقول لك ما تتدوريش وتسألي عليه. كل ده فضلت الشيك عشان أنا فقيرة وهو يعني في منصب عالي فاستعر مني.
هو بيتهرب منك ليه يا أم يا أم محمد؟
بيتهرب مني عشان أنا بشتغل في البيوت وهو شغال في وزارة الخارجية.
طيب أنت ليه حريصة؟ أنت ليه حريصة على إنك تروحي له؟ ما تتواصلي معاه بالتليفون عن بعد.
ما أنا مش معايا رقم تليفونه، أنا بقالي أكثر من 25 سنة ما أعرفش حاجة عنه.
طيب
فبحاول اسال عليه. طيب. عشان خاطر اتواصل معاه.
سؤالك الثالث.
السؤال الثالث يا فضيله الشيخ، عايز اعمل صدقه جاريه ليا والام والابويا الله يرحمهم، فانا مش عارفه احسن صدقه جاريه ربنا يتقبل من العباد وربنا يعني يتقبل كل شيء، لكن الصدقه الجاريه ينفعني في حياتي وفي مماتي وينفع ام وابويا وربنا يرحمهم رحمه واسعه ويرحم كل موتى المسلمين.
ربنا يبارك فيك. حاضر. أما سؤالها الأول وهو أنها أسقطت توأم لها عمر 7 أشهر، ففي هذا التوأم هذا اكتمل تكوينه، ولكل واحد منهما أصبح روح ونفس قتلتهما عمدا، فهو قتل عمد أسقطته عامدة متعمدة، فعليها الكفارة لكل واحد منهما، الكفارة لكل واحد منهما، الكفارة لأنها قتلت نفسا بشرط أن تصوم لهذا شهرين متتابعين وللثاني شهرين متتابعين، فإن عجزت أسأل الله عز وجل بعجزها أن يغفر لها، لكن لا تنتقل إلى غيره بالإطعام ولا شيء، لأنه ليس إطعام في القتل، وهو قول لبعض أهل العلم إذا عجزت عن الصيام ترجع إلى الإطعام، لكن ليس عليه دليل، وهي إذا كانت قادرة على الصيام تصوم، إذا عجزت تستغفر ربها، ولعلها بجهلها أو بعدم علمها يغفر الله تعالى لها، وأسأل الله أن يغفر للجميع. تقول نعم أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام، زي حضرتك يا شيخ.
مرحبا.
أنا يا شيخ عندي سؤال لحضرتك، معلش. أنا ممسوسة بقالي حوالي 18 سنة ورحت للشيوخ كتير وحاجات كتير وكده وتعبت، فأنا دلوقتي يعني بعالج نفسي بنفسي الحمد لله بالقرآن وعزيمة وكده، بس عايز اعرف من حضرتك ايه الدعاء اللي انا دعيت ربنا ان هو يشفيني، اقول ايه؟
حاضر حاضر. نعود الى ام محمد، تقول ان لها اخ ويتبرأ منها ولا يقابلها ولا يريد ان يتعرف عليها أقول لها يا أم محمد لو كان عندك أولاد وزوج انشغلي بأولادك وزوجك وأخوك، إن عرفت توصلي له بالتليفون اتصل عليه، فإن لم تستطيعي فأنت عاجزة والإثم عليه، وأسأل الله أن يعوضك خيرا بأولادك وزوجك ويغنيك عن أخيك، وهو إن شاء الله عز وجل سيندم ندما لا يغفره الله له إلا إذا شاء ربنا عز وجل، لأنه تبرأ من أخته التي لا ذنب لها إلا بفقرها، ولا ذنب لها إلا بقيامها بخدمة نفسها ورعاية أولادها، فأسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرده إلى نفسه وأن يرجع إلى أخته وأن يصلها، لأن من قطعها قطعه الله عز وجل، فينتظر العقوبة إذا لم يتب إلى الله عز وجل. بتقول إنها عايزة تعمل صدقة جارية. صدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها، صدقة يستمر نفعها. كان في الزمن الأول حفر بئر، في هذا الزمان بناء مسجد، في هذا الزمان اشتراك في دار أيتام، في هذا الزمان بناء مقبرة للصدقة، في هذا الزمان مستشفى من المستشفيات أجيب سرير، السرير ده يستمر نفعه ما دام موجودا فهو صدقة خاصة في المستشفيات التي يعني تكاليفها عالية، مثل مستشفى السرطان أو مستشفى الحروق أو أي مستشفى المستشفيات، فهذا كله يجوز. قلت مثلا مثل مقبرة، أشترك في مقبرة صدقة للناس كلهم، يبقى هذا باب من أبواب الصدقات الجارية. وأسأل منها مثلا الاشتراك في طلبة العلم للنفقة على طلبة العلم، فكلما علم المتعلم له أجر ولك أجر، شراء كتب، كتب قيمة، مش الورق المصاحف اللي بندفع عليه فلوس ثم يرمى لا يهتم به أحد، لكن كتب لطلبة علم، علم شرعي في المساجد، في علوم شرعية لأي طالب علم. أسأل الله أن يبارك فيك. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين شيخ؟
نعم
لو سمحت عايز أسألك سؤالين. الله يرضى عنك. بص أول سؤال، السؤال زكاة المال لما يكون يعني الناس المبسوطة معها زكاة مال، والناس الفقراء دي إيه ذنبها يعني، ووضع جوزها ما شغالش وظروفها معها عيال ودروس ونور ومية وعالمين، يعني إيه الوضع بتاعها، فهل يجوز لها زكاة المال دي؟
حاضر.
والسؤال الثاني، لما يكون في ابتلاء للبني آدم نازل وشغال ابتلاءات نازلة كثيرة، فإيه رضا ربنا عنه، يعني ربنا بيبقى راضي عنه ولا إيه بالضبط ولا شه؟
المهم يا أم محمد هي راضية، راضية بقدر
أيوة
الله.
أيوة راضية. راضية
خلاص
ربنا وراضية بالابتلاء اللي هو راضي
به إن شاء الله. هذه الدنيا كلها بلاء وكلها امتحان، ولا يبقى فيها أحد بغير ابتلاء، فالله ما خلق الموت والحياة إلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي المصطفى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فالبلاء إذا كان العبد راضي إن شاء الله ينقلب هذا البلاء إلى نعماء، ينقلب إلى راحة وأمان في الدنيا وسعادة في الآخرة، ويغير الله حاله من بلاء ومحنة وشدة إلى رخاء وسعة وغنى إن شاء الله تعالى. أما السؤال الأول، إذا كانت فقيرة هل يجوز لها أن تأخذ الزكاة؟ نعم نعم، يجوز للفقير أن يأخذ ما يكفيه، لكن إن تعفف فهو أولى إن شاء الله تعالى، لكن إن تعفف فهو أولى، ومن يستعفي يعفه الله، لكن ومن يستغني يغنه الله، لكن إذا أخذت الزكاة لا إثم عليها ولا شيء، لأنه حق لها. أسأل الله أن يبارك فيك. أما الأخت التي فيها مس، أقول أنت أتعبت نفسك بالذهاب إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن، أغلبهم إن لم يكن جميعهم يعني يدعي أشياء ليس لها أصل ولا أساس، لكن عليك بالشفائين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والعسل، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء، فهو شفاء لما في الصدور، والعسل فيه شفاء أيضا، فالشفائين العسل والقرآن. وعليك بسورة الفاتحة، آية الكرسي وآيتين بعدها، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم الرقية الشرعية، أسأل الله أن يذهب عنك وعن سائر مرضى المسلمين. وفي الختام استودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر.